الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. إيران هي واحدة من أكبر مصنعي الطائرات بدون طيار في العالم، إلى جانب طبعا كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وإسرائيل. الطائرات المسيرة والموجهة عن بعد التي تمتلكها جمهورية إيران يتم استخدامها في عمليات مهام المراقبة والاستطلاع في نطاقات لا تقل عن 200 كيلومتر لضرب أهداف أرضية فردية باستخدام القنابل والصواريخ الموجهة. خصائص الطائرات بدون طيار من ناحية الحجم والوزن وأجهزة الاستشعار وتجهيزاتها القتالية حولتها إلى واحدة من أهم وسائل ومتطلبات العمليات القتالية بالنسبة لإيران. فتقنية الطائرات الإيرانية المسيرة تساعد وحدات الجيش على إدارة مسرح العمليات ومطاردة قوات العدو وتحديد أماكنها من خلال التصوير والبث المباشر لتجمعاتهم أو الدخول إلى موجات اتصالاتهم، بالإضافة إلى تحديد مواقع مدفعية العدو وتوجيه نيران القوات المدافعة وتصوير مواقع الوحدات المعادية، وكذلك إمكانية مواجهة الحرب الإلكترونية والاستفادة منها في مراقبة المناطق الحدودية وتهيئة خرائط المسح الجغرافي لهذه المناطق. يعود استخدام الطائرات بدون طيار في إيران إلى عام 1978، حيث كانت القوات تستخدم هذه الطائرات كوسيلة لاختبار كفاءة الصواريخ أرض جو والمدفعية وسفن القوات البحرية، وكذلك الصواريخ جو جو التابعة للقوات الجوية. لكن بعد الثورة الإسلامية وإبان الحرب العراقية الإيرانية تم استخدام هذه الطائرات لأول مرة وبشكل مبدئي للمهمات الاستطلاعية وتصوير مواقع العدو وجمع المعلومات. بعد الحرب بدأت الأنشطة المكثفة لتصميم وصناعة طائرات بدون طيار إيرانية في مصانع وزارة الدفاع، وهنا يمكن تقسيم هذه الطائرات التي تمت صناعتها داخل إيران إلى ثلاثة أقسام. الأول، الطائرات بدون طيار ذات علو منخفض مثل طائرات تلاش واحد، وهي خاصة بتدريب طياري طائرات بدون طيار وغيرها من الطائرات المسيرة. القسم الثاني، الطائرات بدون طيار ذات علو متوسط مثل طائرات مهاجر 2 و3، والتي تحلق على مدى 12,000 قدما، وهي خاصة بالمراقبة والاستطلاع. القسم الثالث، الطائرات بدون طيار ذات علو مرتفع مثل الطائرة بدون طيار المسلحة شاهد 129 بمدى 1700 كيلومتر وتحلق على ارتفاع 25,000 قدم وبإمكانها التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة. في الآونة الأخيرة كانت هناك تصريحات عديدة من قائد القوات البرية في الجيش الإيراني حول الدرونات، حيث أزاح الستار عن منجزات جديدة في مجال الطائرات المسيرة، ومن ضمنها تصميم وتصنيع رادار سار لنصبه واستخدامه في هذه الطائرات، في إشارة إلى أن هذا الرادار يحظى بإمكانيات من ضمنها التصوير على مدار الساعة. رادار سار لديه إمكانية تصوير التحصينات والمنشآت العسكرية والكشف عن المنشآت والمعدات الخادعة وإكمال معلومات التصوير البصري وتحديد تغييرات النسيج الأرضي الناجمة عن وجود المعدات وإيجاد المنشآت العسكرية والكشف عن التغييرات الناجمة. وبينت أنه من بين المنجزات الأخرى التي تم عرضها جهاز تشويش اتصالات يثبت على الطائرات المسيرة في نطاق ذبذبات تتراوح ما بين 20 إلى 520 ميجا هيرتز، ومشروع شاهد لصنع منظومة تشويش الاتصالات باسم شاهين. القيادة العسكرية ممثلة بالجنرال يوري باريسوف الذي تسلم منصب نائب رئيس الوزراء الروسي تحدث عن قرب الانتهاء من العمل على وضع منظومة الدفاع الجوي S-500 من الجيل الخامس في الخدمة. في واقع الأمر فإن المنظومات الروسية S-300 و400 بالإضافة إلى منظومة S-500 التي هي قيد التصميم حالياً تتفوق من حيث خواصها ومن حيث التكلفة على جميع مثيلاتها، سواء كانت منظومة الباتريوت الأمريكية أو منظومات فرنسية أو إسرائيلية الصنع. تطورت عملية تصنيع أنظمة الدفاع الجوي في روسيا إلى مستوى جديد، وذلك بعد تصميم منظومة S-500 بروميتي للصواريخ المضادة للجو والفضاء، وبالتالي من حق روسيا أن تعتز بإنجازاتها في مجال الصواريخ المضادة للطائرات ووسائل الدفاع الجوي والدرع الصاروخية والدفاع الجوي الفضائي. منظومة S-500 هي كلمة جديدة في صناعة الصواريخ الدفاعية، علما أن المرحلة الماضية شهدت تصنيع أنظمة الدفاع الجوي من جهة وأنظمة الدفاع الفضائي من جهة أخرى. أما منظومة S-500 بروميتي فتقترن فيها وظائف كلا النظامين، الصواريخ المضادة للجو والصواريخ المضادة للفضاء، وتقضي المنظومة بمواجهة الطائرات أي الأهداف الأيروديناميكية والصواريخ البالستية العابرة للقارات في آن واحد. بعض المواصفات المميزة للمنظومة هي أنها قادرة على اكتشاف وتدمير حتى 10 أهداف بالستية وصواريخ عابرة للقارات، تحلق بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الثانية في آن واحد. ومن المفترض أن تندمج منظومة S-500 مستقبلاً مع منظومة الدرع الصاروخية الروسية A-135 التي يجب أن تحل محلها منظومة الدرع الصاروخية الحديثة A-235. من المعروف أن الولايات المتحدة كانت قد تبنت عقيدة توجيه ضربة شاملة خاطفة والتي من شأنها أن تشكل خطورة على روسيا، وقد يتراوح وقت توجيه الضربة بين 40 دقيقة إلى 2.5 ساعة. كما تقضي العقيدة الأمريكية باستخدام طائرات وأجهزة فضائية فرد صوتية تفوق سرعتها سرعة الصوت ب20 مرة، من شأنها أن تعمل في الجو والفضاء على حد سواء. ولهذا يعتبر الخبراء العسكريون أن منظومة S-500 الروسية هي رد روسي حقيقي على خطر توجيه ضربة شاملة خاطفة. حالياً وفق المصادر العسكرية المطلعة تجري اختبارات لعناصر منظومة S-500 بروميتي الجديدة الصاروخية للدفاع الجوي، وذلك بالتزامن مع استمرار دخول منظومة S-400 تريومف بعيدة المدى الخدمة في القوات المسلحة الروسية. القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية وجه خلال اجتماع حول تشكيل القوات المسلحة عقد في مدينة سوتشي بتفعيل الأعمال الخاصة بإدخال منظومة S-500 في سلسلة الإنتاج. هذه المنظومة التي تعتبر جيلاً جديداً من المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي، منظومة فريدة من نوعها ذات قدرات غير مسبوقة في التصدي لهجمات صاروخية. المنظومة S-500 سوف تصبح أساساً للنظام الوطني الموحد للدفاع ضد الطائرات والصواريخ، ومن المتوقع دخولها الخدمة في الجيش الروسي بحلول عام 2020. روسيا أجرت اختبارات على هذه المنظومة المتطورة والتي نجحت في إصابة هدف يطير على ارتفاع قياسي يصل إلى 480 كيلومتراً، وهو مدى يفوق ب80 كيلومتراً الأهداف الأخرى التي سجلتها الاختبارات السابقة. المنظومة الصاروخية الجديدة قادرة على اعتراض صواريخ فرد صوتية وطائرات مسيرة وطائرات عادية بجميع أنواعها بما فيها طائرات الشبح مثل F-22 وF-35. واشنطن تقرر بيع أسلحة بقيمة $330 مليون للتايوان، وبطبيعة الحال فإن هذه الصفقة سوف تثير غضب بكين. هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن هذا القرار يأتي على التوازي مع الإعلان عن بدء سريان رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع صينية تستورد منها الولايات المتحدة ما قيمته $200 مليار سنوياً. وزارة الدفاع الأمريكية أشارت في بيان لها إلى أنها وافقت على بيع تايوان قطع غيار وتبديل لطائرات حربية من طرازات F-16 وF-5 وC-30 بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من $300 مليون. البنتاغون يرى بأن هذه الصفقة سوف تساهم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي عن طريق تحسين القدرات الأمنية والدفاعية لتايوان، التي لطالما كانت وما تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة بحسب رأي المؤسسة العسكرية الأمريكية. الإعلان عن هذه الصفقة لا يتزامن فقط مع الحرب التجارية المعلنة بين واشنطن وبكين فحسب، وإنما يأتي بعد أيام قليلة من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين لشرائها أسلحة روسية. الحديث يدور عن قيام واشنطن بفرض عقوبات مالية محددة على مؤسسة رئيسية في وزارة الدفاع الصينية، وهي دائرة تطوير المعدات ومديرها لي شانغ فو، بسبب شراء بكين طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 35 في نهاية عام 2017، وكذلك تجهيزات مرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية المضادة للطيران S-400 مطلع العام الجاري. المارد التنين رفض العقوبات الأمريكية جملة وتفصيلة، مؤكداً أنه لا يحق لواشنطن أن تتدخل في العلاقات الطبيعية بين دولتين تتمتعان بالسيادة، ومعتبراً أن هذه العقوبات تشكل انتهاكاً صارخاً للقواعد الأساسية في العلاقات الدولية، ودليلاً واضحاً وبسيطاً على الهيمنة. بطبيعة الحال وكعادته يحيك العم سام كائده في كل مكان، ولم يستثني الصين على الرغم من الروابط المعقدة بينهما. فعلى الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بالصين الشعبية منذ عام 1979، فإنها لا تزال تقيم علاقات مع الجزيرة وتعتبرها حليفاً عسكرياً وتبيعها الأسلحة. في حين كما هو معروف فإن الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أن نظاماً منافساً يحكم الجزيرة منذ عام 1949. ولا تستبعد بكين استخدام الخيار العسكري لإعادة تايوان إلى سيادتها إذا ما أعلنت الجزيرة استقلالها. هذه العلاقة المعقدة بين أكبر دولتين اقتصاديتين لا تقتصر على مناطق بحر الصين، وإنما باتت تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد حوض البحر الأبيض المتوسط عبر تطوير الموانئ الإسرائيلية وإدارتها. هذه الخطوة في التعاون بين تل أبيب وبكين قد تسبب رفض الأسطول السادس الأمريكي المنتشر في البحر الأبيض المتوسط استخدام ميناء حيفا. سيث كروبسي المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي والضابط الكبير السابق في هيئة أركان البحرية الأمريكية والذي يدير حالياً مركز دراسات عسكرية بحرية أكد بأنه لا شك في أن الاتفاق المقترح له نتائج جيوسياسية كبيرة. إذا استمر ذلك ستحصل الصين على مكانة هامة للتنصت والمراقبة في ميناء حيفا الذي يعتبر القاعدة الرئيسية للبحرية الإسرائيلية بما في ذلك أسطول الغواصات. البعض لا يرى في إمكانية استئجار الجانب الصيني للميناء الاستراتيجي في حيفا خطراً على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، لكن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الطرق البحرية في التجارة والطاقة والأمن. لإسرائيل والولايات المتحدة مصلحة مشتركة في النظام الدولي الذي يعتمد في الشرق الأبيض المتوسط إلى حد كبير على الدول التي تعترف بهذا النظام وتحترمه، لكن الصين لا تفعل ذلك. أعطى الجانب الإسرائيلي الإذن للبناء في ميناء حيفا قبل بضعة سنوات بسبب مشاكل الحركة والاضطرابات المتكررة في المنطقة، وتم منح عقد البناء في حيفا واستثمارها اللاحق لمدة 25 عاماً لمجموعة شنغهاي الدولية للموانئ. يجب أن يبدأ العمل في عام 2021، وتم اتخاذ القرار من دون الرجوع إلى وزارة الدفاع أو مجلس الأمن القومي في الدولة العبرية، والآن هناك دعوات لإجراء تحقيق شامل حول الصفقة. يمكن لموانئ البحر الأبيض المتوسط أن تخدم الصين كقاعدة شحن جيدة في إطار مشروع حزام واحد طريق واحد الذي يهدف إلى إنشاء بنية تحتية عالمية للنقل والاستثمار، وليس من قبيل الصدفة أن يشارك الجانب الصيني في المناقصة لبناء محطة أخرى في ميناء أشدود الإسرائيلي. فقد حصلت بكين من سلطات إسرائيل على إذن في هذا المشروع. في بيئة الخبراء الإسرائيليين يرون في الموافقة على مشاركة الشركات الصينية في بناء وتخديم جميع الموانئ الضرورية رغبة جزء من المؤسسة السياسية الإسرائيلية في التنويع وتخفيف اعتمادها الاستراتيجي على الولايات المتحدة. يتساءل الخبراء العسكريون ما هي الحالة التي يخلقها تزويد سوريا بمنظومة S-300 الروسية في المجابهة مع إسرائيل، وما هي صعوبة حماية الصواريخ نفسها؟ الجنرال آيتش بيشيف نائب رئيس القوات الجوية السابق في نظام الدفاع الجوي المشترك لرابطة الدول المستقلة تحدث عن كيفية أن تنشر سوريا مظلة مضادة للصواريخ وما هي الصعوبات التي سيواجهها الجيش الروسي، وقال إنه خلال الزيارات العديدة التي قام بها إلى سوريا تبين أن لدى الطائرات الإسرائيلية فرصة فريدة للاقتراب من حدود سوريا من مرتفعات الجولان على علو منخفض طبعا، وبالتالي يمكنهم التحليق لوقت قصير جدا في المجال الجوي السوري، حتى أنه يمكن للطائرات الحديثة من دون الدخول إلى منطقة عمل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي أن تطلق صواريخها وتغادر. وهنا تكمن المشكلة، إذ أن منظومة S-300 تحتاج إلى 6 دقائق للتشغيل. الجميع يعرف هذا بمن فيهم الجانب الإسرائيلي، ولا يمكن الإبقاء عليها في حالة تشغيل دائم إذ أن هناك مناخ حار بالنسبة للمنظومة ولطاقمها. كما أن العدو بالإضافة إلى ذلك يعرف متى يضرب، أما الجانب الآخر لا يعرف متى ستتم عملية القصف. لا بل أكثر من ذلك، في الطيران الحديث مزود أيضا بوسائل استطلاع إلكترونية راداوية حديثة، فهو حتى أثناء وجوده في الأجواء الإسرائيلية يمكنه إجراء استطلاع كامل لأنظمة الدفاع الجوي السورية برادار الإشعاع الكهرومغناطيسي، وبالتالي يمكن أن يروا أين الحقل الضعيف وأين تعمل المنظومة وأين لا تعمل. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن جعل وسائط الدفاع الجوي السورية تعمل بشكل فعال؟ لا يكفي مجرد نشر S-300 في سوريا، هناك حاجة إلى إنشاء نظام كامل يشمل الإخماد الإلكتروني، وأن تقوم المقاتلات بعملية مناوبة شبه دائمة في الجو، وإنشاء حقل رادار مستمر. هذه العملية سوف تستغرق بعض الوقت وسوف تتطلب الكثير من الجهد والمال. بطبيعة الحال لا يمكن لمنظومة S-300 أن تعمل لوحدها من أجل حماية السماء السورية، ولتحقيق هذا الهدف يجب على جميع العناصر أن تعمل معاً، والمقصود هنا الطيران والحرب الإلكترونية الردوية وطائرات الرصد من مسافة بعيدة في حالة مناوبة قتالية دائمة. على كل حال، أرى بأن هذه التحليلات العسكرية هي موضوعية من حيث المبدأ، لكن أعتقد بأن هيئة الأركان السورية والروسية أخذتا هذه المسألة بعين الاعتبار، وسوف يتم تنفيذ كل شيء، لأن الأمر منذ البداية كان بحاجة فقط إلى الإرادة السياسية، والآن تم إعطاء الموافقة وسوف ينجز كل شيء بالسرعة المطلوبة. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.